أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة. الحديث الخامس: فهم الصحابة أجمعين. يعني هذا عنوان الحديث.
ايش العنوان شيخ مرة ثانية؟
فهم الصحابة أجمعين، يعني الفهم، فهم الصحابة الذي أجمعوا عليه، وهو حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ هم يسألون عن الواحدة الناجية. قال: الجماعة. وهذا الحديث، لهذه الرواية، حديث حسن، أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي رواية أخرى: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الرواية أيضا أخرجها الترمذي والحاكم والهاجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي رواية أي ثالثة: السواد الأعظم. وهذه الرواية حديثها حسن، خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن نصر في السنة، النصر المروزي، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث افتراق الأمة، وقد خرجه شيخنا في سلسلته الصحيحة برقم 300 و1492، وكذا في ظلال الجنة، كله لشيخنا رحمه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث افتراق الأمم قبلنا، وأن هذا الافتراق سيصيب أمتنا، أمة الإسلام، وسيزيد عليها. إذا كانت أمة اليهود افترقت على 71 فرقة، وأمة النصارى على 72 فرقة، أمة الإسلام زادت عليهم بفرقة، افترقت على 73، 72 فرقة في النار، وواحدة في الجنة. الصحابة رضي الله عنهم حريصون على الخير، لا يسألون عن 72، لأن هذه مفروغ منها، وإنما يسألون عن الفرقة الناجية، ما هي أوصافها، ما هي أماراتها، ما هي علاماتها. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، وسنأتي على تعريف هذه المصطلحات. الجماعة يعني الأصل، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الجماعة، الجماعة الأصل، الجماعة الشرعية. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي، فهو الحجة، وهو المعيار، وهو الميزان، وهو الأصل، ما أنا عليه وأصحابي. لأن الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن كمال الدين إنما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. والنقصان أو الإحداث في الدين جاء بعد الكمال وبعد التمام وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت الفرق وظهرت الأهواء والبدع. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة كان القرآن يتنزل حتى ختمه أو ختم بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيومئذ هو الدين الحق. فما لم يكن كما قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولهذا نحن نقيس ونزن ونقارن كل جماعة تدعي أنها على الحق وعلى الحقيقة وعلى الصراط المستقيم، نزنهم بهذه المقولة أو بهذه العبارة: ما أنا عليه وأصحابي. فنقول لهم: أيها الرافضة الخبثاء، هل أنتم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب لا. نقول للخوارج المكفرة: هل أنتم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. نقول للصوفية، نقول للمعتزلة، نقول للمرجئة، نقول للجهمية، نقول لفرقة الأحباش الضالة، نقول لكل فرقة خالفت، نقول للقرآنيين، نقول لكل فرقة خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا الافتراق الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به افتراق الأبدان، لأن شيء طبيعي الإنسان يفترق ببدنه مع صديقه مع صاحبه مع قريبه. وقد تجد ناسا في أقصى الشرق وآخرون في أقصى الغرب افترقت أبدانهم، لكنهم في أفهامهم سواء، اقتربت أفهامهم. فتجد الذي في أقصى الشرق على عقيدة من كان في أقصى الغرب، يحبه في الله ويواليه وإن كان لا يراه وإن كان بعيدا عنه في بدنه، لكنه على نهج الإسلام الصحيح. فهذا الافتراق المضر هو افتراق الأفهام، افتراق الأفكار، افتراق العقيدة، افتراق المنهج. هذا هو الافتراق المضر المهلك. أما افتراق الأبدان فقد تفترق الأبدان ولا تفترق الأفهام. افترقت أفهامهم في دينهم، فاتخذ كل منهم سبيلا يخالف سبيل الآخر في أصول الدين وفروعه. واليهود الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، افترقت اليهود على 71 فرقة، هم الذين ينتسبون في دينهم إلى موسى عليه السلام، وموسى منهم براء، فهم قتلة الأنبياء، وهم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وسموا يهودا نسبة إلى يهودا أكبر أبناء يعقوب عليه السلام، أو قيل سموا يهودا لأنهم هادوا أي تابوا من اتخاذ العجل إله. خاب العجل إلها. قال الله تعالى: والذين هادوا، أي أنابوا وتابوا إلى الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى، كذلك هذا الافتراق افتراق أفهام وليس افتراق أبدان. والنصارى هم الذين ينتسبون إلى شريعة عيسى المسيح، عيسى بن مريم عليه السلام، وسموا نصارى لسببين. الأول قيل لأنهم نزلوا قرية في شمال فلسطين تسمى الناصرة، ولا زالت تحمل هذا الاسم، ولا زال يسكنها طوائف من النصارى. وقيل لأن منهم من قالوا، لما قال المسيح: من أنصاري إلى الله؟ أجابوه قالوا: نحن أنصار الله. فهم الحواريون الذين نصروا المسيح عليه السلام وقالوا: نحن أنصار الله. قوله صلى الله عليه وسلم افترقت، يعني فيما مضى، لأنها أمة تقدمت على أمة الإسلام، أمة سابقة. افترقت اليهود، افترقت النصارى، ثم أخبر أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق. السين للمستقبل، السين للمستقبل أي مستقبل القريب، وسوف للمستقبل البعيد كما يقول العلماء. وستفترق أمتي، وستفترق، السين قلنا للمستقبل، والعلماء يقولون إن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. وستفترق أمتي، لكن متى؟ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الحديث، يفسر بعضها بعضا. إنه من يعش منكم بعدي، يكلم الصحابة، من طال عمره من الصحابة وتقدم في السن أدرك هذا الاختلاف، وأدرك هذه الفرق، أدرك الرافضة، أدرك الخوارج، أدرك المعتزلة، أدرك المرجئة، أدرك الجهمية، أدرك هذه الفرق الهالكة الضالة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من افتراق أفهام قادم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن انقضى عهد أبي بكر، وما أن انقضى عهد الفاروق، حتى دبت الفرقة وظهرت البدع والأهواء، خرجت الخوارج، شيعت الشيعة، فما أن ظهرت هذه الفرق حتى توالت واستطار شرها وكانت عياذا بالله طعنات نجلاء في نحور أهل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي. السين حرف تسويف واستقبال. اليهود والنصارى افترقوا في الماضي، وأمتي ستفترق في المستقبل بعده صلى الله عليه وسلم في أفهامهم في الدين. قلنا إن افتراق الأبدان لا يضر ما دام الإنسان على عقيدة واحدة، وكان الصحابة إذا افترقوا في أبدانهم أوصى بعضهم بعضا وقرأ بعضهم على الآخر سورة والعصر، فهم على عقيدة سواء وعلى منهج سواء. وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي وستفترق أمتي، مقصود أمة الاستجابة الذين استجابوا لله وللرسول والذين أظهروا الاتباع. ألو،
نعم معك شيخ.
معي، أنا ظننت انقطع الخط.
لا معك.
إن افتراق أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتقال صاحبيه الصديق والفاروق ماض وجار على سنن أهل الكتاب من قبلهم، على سنن اليهود والنصارى الذين افترقوا في دينهم، وجاء وهو من اقتفاء آثارهم وسننهم وآثارهم. وهذا يذكرنا بالصحابة الذين أسلموا وكانوا حديثي عهد في جاهلية، وكيف أنهم لما مروا على قوم من المشركين لهم سدرة يعلقون أسلحتهم بها يتبركون بها، يقال لها ذات أنواق، يعني الشجرة السدرة التي يعلق بها السلاح لنيل البركة من النوط، أناط به أي تعلق به. فحينما رأوا هذا المنظر ورأوا هؤلاء المشركين يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة التي يقال لها ذات أنواط ويعكفون عندها ويذبحون عندها ويعظمونها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول الله نريد شجرة مثل ما لهم شجرة نعلق أسلحتنا بها ونتبرك بها. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني موسى عليه السلام قال لكم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم أشبه قولكم في طلبكم ذات أنواط شجرة تتبركون بها وتعلقون أسلحتكم بها، أشبه قولكم قول بنو إسرائيل قول بني إسرائيل لموسى حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة حدثاء العهد بالإسلام، إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. المقصود لتركبن يعني لتتبعن نهج وسبيل وطريق من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. يعني من شدة التقليد الأعمى ومن شدة المحاكاة ومن شدة الافتتان لأمة اليهود والنصارى، ونحن نرى ذلك، ما أن تخرج تقليعة أو موديل في الغرب حتى نجده في الشرق قبل أن يلبسه وقبل أن يطبقه أهل الغرب، نجد أبناء أهل الشرق من المسلمين يفتنون به في ألبستهم، في تسريح شعورهم، في قصات شعورهم، في مشيتهم، في عاداتهم وتقاليدهم. هذا معنى تركبن سنن من كان قبلكم. هذا الافتتان بأمة اليهود والنصارى، هذه هي فتنة هذه الأمة ومصيبة هذه الأمة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بذراع وذراعا بذراع وشبرا بشبر. الباع أكثر من الذراع والذراع أكبر من الشبر، إلى درجة شبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. جحر الضب، والضب هو الحيوان معروف يعيش في الصحراء، يحفر حفرا في الأرض ويأكل الحشائش ويأكله الأعراب ويتلذذون بأكله. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه تعافته نفسه ورأى قوما يأكلونه فلم ينكر عليهم. فهذا الضب يعني حيوان يشبه التمساح أو يشبه الحرذون ولكن بحجم كبير، حاد الأسنان، يأكله أهل البوادي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن هؤلاء اليهود والنصارى دخلوا جحر ضب لشدة تقليد هذه الأمة لهم، لشدة متابعتهم، لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلنا خلفهم دون أن ندري ماذا يخبئ هذا الجحر من خطر ومن ضرر. والشاهد والمقصود أن هذه الأمة تولع بتقليد اليهود والنصارى دون أن تحسب العواقب حسابا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ من كانوا قبلنا ليس إلا اليهود والنصارى. هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. سأل الصحابة عن هذه الفرقة الواحدة الناجية، إنما سألوا عن ذلك ليعرفوها ويتضح لهم سبيلها فيسلكوه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وأراد بقول الجماعة نفسه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لم تكن يومها جماعة غيرهم، لم تكن يومها جماعة غيرهم. ويدخل في الجماعة من اتبعه واتبع أصحابه بإحسان إلى يوم. يدخل في الجماعة جماعة الخليفة، جماعة أبي بكر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين لهم بيعة ولهم إمامة واجتمعت عليهم الأمة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه وأصحابه معيار للفلاح ومعيار للحق ومعيار للهدى ومعيار للاستقامة ومعيار للسنة ومعيار النجاة. فقوله ما أنا عليه وأصحابي، فكل جماعة تتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه بأخذهم للدين أصولا وفروعا، فهي الفرقة الناجية بأي اسم تسمت وبأي صفة اتصفت. ولهذا نحن نقول وندندن: نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن فهم الصحابة حجة في الدين وميزان قويم لكل من ادعى اتباع الكتاب والسنة. وكل من ادعى الكتاب والسنة وتنكر لفهم الصحابة وعلمهم وعملهم لم يكن من الفرقة الناجية، وكل من خالفهم خرج عن وصفه من الفرقة الناجية وصار من الفرق المنحرفة. تسمعوني يا أخي؟
نعم معك.
ولهذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الأمة الناجية مع كثرة الاختلاف الواقع فيها، المعيار معيار النجاة، معيار الصواب، معيار الحق، معيار الهدى، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثالثة السواد الأعظم، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان كان من الجماعة، وهم يشكلون السواد الأعظم من الأمة لأنهم الجماعة، لأنهم الأصل، لأنهم هم الأصل. بما أنهم هم الأصل كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان وحده ولكنه كان على الحق وكان على التوحيد، لهذا هو الأصل، ربنا سماه أمة لأنه يؤم في الخير. هذا وللحديث تتمة لأن الوقت ضيق ولا يتسع، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاك الله خير.
وإياك بارك الله فيك. سامحونا يا أخوان، سائر العشاء عندنا يتأخر، يضيق بنا الوقت.
الحمد لله،
أسأل الله أنكم تستفيدوا يعني من هذه المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. الله يكرمك.
طيب
احنا لعلنا الأسبوع القادم، أنا لعلي أكون في يعني مكة والمدينة، ممكن نوقف الدرس بس أسبوع واحد. أنا عندي مؤتمر في جدة حول القرآن وحفظ القرآن برعاية خادم الحرمين الشريفين، فدعيت لهذا المؤتمر.
ما شاء الله.
نسأل الله أن ينفع بنا وبكم.
آمين. نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله.
آمين.
أحفظ بالسلامة إن شاء الله. رجعك.
الله يبارك فيكم.
حياكم. فيكم بارك. جزاك الله خير.
وإياك. سلموا لنا على الإخوة جميعا.
إيه إن شاء الله. شيخ، في مجال للأسئلة؟
نعم.
في مجال للأسئلة؟
يعني إذا في سؤالين ثلاثة لا بأس.
طيب خير إن شاء الله. أول سؤال بيستخدمون إذا في السيارة السماعات تحت عند القدم يعني. فعند
سماعات قرآن؟
نعم، يعني سماعات السيارة، ولما يشغل القرآن يعني بيطلع الصوت من السماعات عند الأقدام.
لا ما نرى ذلك.
فهل هذا في حرج يعني؟
آه في حرج، ما يحصل ذلك.
نعم.
الصوت ينبعث من عند القدمين، ما يحصل، ما يحصل. ينبغي أن ترفع هذه السماعات.
طيب خير إن شاء الله.
نعم.
طيب والسؤال الآخر يعني قول إنه هل من خلاف السنة إنه الإنسان يطيل في صلاة في السنن الراتبة يعني يقرأ فيها سورة طويلة ويطيل السجود والركوع فيها مثلا سنة الظهر أو سنة مغرب بعديها أو سنة العشاء؟
يعني إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أما السنن الراتبة هذا في النافلة، أما في السنن الراتبة فلا، لا يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل، لكن كان إذا تنفل وقام يصلي من الليل كان يطيل عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. يعني طب يعني لو صلاة الضحى يعني هل في صلاة أثناء اليوم يعني لو إنسان طول فيها يعني في صلاة كان مثلا هل ممكن إنسان يصلي صلاة الضحى ويطول فيها ولا برضه كان
يعني إذا كان الرجل حافظا لكتاب الله وكان له وردا يريد مثلا أن يقرأ 3 أجزاء أو 5 أجزاء فيستغل هذه النوافل في هذه الصلوات لا بأس، لكن لا تكون هذه عادة إلا إذا كان نفلا مطلقا فلا بأس. إذا كان نفلا مطلقا فلا بأس، أما إذا كان سنن رواتب فلو فعل ذلك أحيانا لا حرج، أما أن يكون عادة لا.
نعم. والنفل المطلق يعني كيف يعني؟
أما النفل المطلق مثل قيام الليل مثل النهار بين المغرب والعشاء أراد أن يتنفل أو مثلا في النهار
يعني بعد صلاة الظهر أو
أي نعم بين الصلوات.
طيب
ما لم يكن وقت كراهة.
نعم. طيب جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله يحييك ويبارك فيك ويا مرحبا.
ان شاء الله نرجع كمان اسبوعين نتصل فيك ان شاء الله.
انتوا على كل حال كلموني السبت، كلموني يعني السبت. نعم حتى نشوف، ما ندري ايش الواحد يحتاط.
طيب
ما ندري. اما السفر السفر يعني متعين لكن ما ندري.
طيب.
إذا في درس قائم ما في نقول لكم.
طيب
الأسبوع الذي يلي
بإذن الله.
حياكم الله.
الله يبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. والصلاة.
You have $12.65 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
Ahmad, can I start? Ahmad, should I start? Okay. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. So we are at the 5th hadith of the book, the 4th hadith regarding the Salafi da'wah. And the title of this hadith is Fahm Sahaba Ajma'in, Understanding of All the Sahaba. This hadith is narrated from Awf ibn Malik radiallahu anhu. He said, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet sallallahu alayhi wa said, the Yahud, the Jews differed upon 71 sects, and the Christians differed on 72 sects, and my ummah will differ to 73 sects, all of them in the fire except for one. They said, who is this one? He said, Al-Jama'ah. And this hadith was narrated from Ibn Majah and others, and it's Hassan. In another narration, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he answered when they asked, and who is that sect, the surviving sect out of the 73? He said, Ma ana alayhi wa sahabi, whatever I am upon and my companions. And this was narrated by Al-Hakim and Al-Lalakai and others. And another narration, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said about this surviving sect, الشواد الأعظم, the greatest dark or the greatest black, the greatest darkness or the greatest black crowd. So the greatest black crowd. And this also is a Hassan narration. And this hadith is well known to the scholars as the hadith of iftiraq al-ummah, the separation of the ummah. And Sheikh al-Albani rahimahullah authenticated the hadith in the Sahiha number 3200 and 1492. And Rasul ﷺ, he clarifies in this hadith the separation of the ummah before us, in the nations before us. And he says that that this separation will happen to our ummah the same way it happens to the nations before us. So if the Jews differed upon 71 and the Christians upon 72, then we will add to that and we'll differ even more than that, 73. And all of them are in the hellfire, it's 4-1. And the Sahaba, they are always eager to the goodness and eager to learn the goodness. And they ask about the goodness all the time. And so they ask about the attributes and the characteristics of this nation, of this surviving sect. And he said, they are what the Prophet ﷺ answered, that they are al-jama'ah. And we will define this in more detail. And jama'ah, in summary, means al-asr, the origin. The origin, the original jama'ah, the original group. And jama'ah shari'iyah, the shari'i jama'ah, the original jama'ah. Whatever the jama'ah of Rasulullah ﷺ and his companions. So, and another narration, the Prophet says, whatever I am upon, wa ashabi, and my companions. So this is the hujjah, this is the evidence, and this is the scale, and this is the origin. The Prophet ﷺ is upon and his companions. Because the deen, the religion that Allah subhanahu wa ta'ala described as al-yawma akmaltu lakum deenakum, today I have completed the religion for you. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, and perfected my ni'mah upon you. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا, and I approved of Islam, the religion for you. This perfect, this complete religion is that religion that was revealed on the Prophet ﷺ and his companions. And any deficiencies and any innovations that happened came after this, the completion, and came afterwards after the death of the Prophet ﷺ. But when the Prophet ﷺ was alive, he was amongst the companions, the Quran was being revealed to him, until it was finally completed, and it was sealed, and it was completed, and perfected, and ended by this ayah. And like Imam Ahmad, rahimahullah, says, so whatever is not a religion or part of the religion back then, it is not part of the religion today. So whatever is not part of the religion in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is not part of the religion today. So we use this as a scale to put every sect against it, and every group of people that claim to be upon the truth against it. Are they upon what the Prophet ﷺ is upon his companions or not? So we look at the Rafidah and we see, are they upon what the Prophet ﷺ is upon or not? And the answer is no. And likewise, the Khawarij and the Sufiyyah and the Jahmiyyah and all the different, and Mu'tazila and all the different sects, you put them in the scale. Are they upon the Prophet, what the Prophet ﷺ was upon or not? And this is the scale, and this is what is used to identify the groups that are upon the truth. And this separation is not separation in the actual bodies of the members of the Ummah. It's not separation between the physical separation between the people, because you find people in the Far East, and you find people in the Far West, and they're so far physically, yet their understanding is close. And they love one another for the sake of Allah. And they agree, and they have the same aqidah, and the same understanding, and the same thoughts. So the physical separation in the bodies, this is something not criticized. But what is criticized is the separation in the understanding, separation in the belief. This is the separation that is criticized. And the deviant sects, when they separated and they differed in their understanding, and every one of them had their own way, different than the understanding of the others. And the Yahud, they are the group, the people who claim to follow Musa, alayhi salam. And Musa is
innocent from their from what they've done and from the evil they've done. They are the killers and deniers of the Prophet of the Prophet of Allah, alayhi salam. And they were called Yahud because referring to there's two opinions of two sayings about why they were called Yahud. The first one is that they were called Yahud referring to the oldest son of Yaqub, Yahuda, and the other saying is that they were called Yahud because they said that they hadu ila Allah, they returned to Allah after they took the ijil as an ilah, after they took the ijil as a god, they repented to Allah subhanahu wa ta'ala, and they, Allah subhanahu wa ta'ala said that hadu, so they were described as Yahud, so they were described as Yahud because of that. And then the Prophet ﷺ mentioned the Nasara. They separated the Nasara, they are those who follow or claim to follow the Sharia of Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, and they were called Nasara either because they were lived in a city called Nasara in Palestine, in Palestine, and it's still called Nasara until today, and in it there's many Christians, different groups of Christians living there. Or they were called Nasara because they said, Allah subhanahu wa ta'ala said about them in the Quran, that they said, نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ, we are the ones who give victory to Allah, support Allah, support Allah's religion. So they were called Nasara. So the Prophet ﷺ described that those sects have separated in the Madi, in the past tense, that they were already separated and differed, and that his ummah will separate in the near future. And he said, "Sah tastariqu." So there is two ways of indicating the future in Arabic language. There is "sah" and there is "sawfa," and they both mean will in the future. But the difference between them is "sah" means the near future, and "sawfa" means the far future or after a while. So the Prophet ﷺ said "Satafterichu," meaning that it will differ near in the near future. My ummah will separate and will differ. And the Prophet ﷺ said, "Innahu man ya'ish minkum ba'di," whoever lives amongst you, whoever lives with me, whoever lives after me, he will see a great difference. So this is the explanation of this separation. And when will it happen? And when will it start? It starts after the death of the Prophet ﷺ, very shortly after the death of the Prophet ﷺ. The extent that the Sahaba will witness this separation, and whoever from the Sahaba will live long will witness this separation. As the Prophet, as Rasulullah ﷺ said, إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, it is truly whoever lives amongst you after me, then they will see a lot of difference. So amongst the Sahaba, they will witness this. And there are many amongst the Sahaba who witnessed the Khawarij who were built after the death of Umar radiallahu anhu, and the Shia who came in that time, and the Murji'ah and the Mu'tazila. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he is warning us from the separation in our understanding of the deen that will come right after the death of shortly after his death, and it happened right after the death of Rasulullah ﷺ. Then Abu Bakr and Umar, right after the death of Umar, the different sects started coming out one after the other. And تَفْتَرِقُ أُمَّتِي, my ummah will separate and will differ. And my ummah is here the ummah that answered the call of Rasulullah ﷺ and followed Rasulullah ﷺ. So there are amongst the believers that will differ and will separate amongst themselves. And so it's not the ummah meaning that the entire people after the Prophet ﷺ. No. Ummati meaning ummah al-istijaba, the ummah that answered the Prophet ﷺ and followed or showed that they follow Rasulullah ﷺ. And this separation of the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam after his death, it is following the sunan and the ways of the Jews and the Christians. That they, the same way they separate and differed in their religion, this ummah will separate and differ in their religion. And this reminds us of the hadith of the Sahaba, those who just became Muslims recently before a battle, and they were going to the battle when the Prophet ﷺ, when they passed next to a tree, and they saw that the mushrikeen, hanging their weapons on the tree, seeking blessings from it, and it's called that anwab, the tree that is hung upon it. So they said to the Prophet ﷺ, to Rasulullah ﷺ, why don't you make us a tree like this, like they have a tree? So Rasulullah ﷺ became angry, and he said, Allahu Akbar, you said, by the one whose my soul is in his hand, like what Banu Israel, what the children of Israel said to Musa, make us an ilah like they have, aliha, we want gods, we want idols, gods to worship like they have gods. Innakum qawmun tajalun, surely you are ignorant people. So the Prophet ﷺ is saying that your statement like that, saying give us a tree to hang upon it our weapons to seek blessings, is like what the people of Musa said to him, we want an ilah like they have an ilah, we want an idol like they have an idol. It is similar to this. And the Prophet ﷺ then continued and he said, لَتَرْكَبُنَّ سَأَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, you shall ride the ways and the paths of those who came before you, and you will follow it, and you will take their routes and their paths, those who came before you from the Jews and the Christians. شِبْر بِشِبْر وَذِرَا بِذِرَا, arm span with arm span, and a handspan, arm length with arm length, even if they enter the hole of a lizard, you will enter it. And then and we see how this hadith is from the indication of the truth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that it happened exactly how he described, and how when any new style or any new fad comes out in the West, if you see it in the East before it spreads in the West, and you see the people following its styles and their dresses and what they wear and in the way they comb their hair, and in the way they cut it, and the way they walk, and the way they practice it, and everything. And this is the meaning that you will ride the path or the sunan that of the people that came before you. And in another hadith, the Prophet ﷺ said, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, you will follow the path and the way of those who came before you, بَاعًا بِبَاعًا وَدِرَاعًا بِدِرَاعًا وَشِبْرًا بِشِبْرًا, even that you will follow them the same, and handspan by handspan and arm length by arm length, even if they enter the hole of the lizard, you will enter it. And they said, and then the companion said, are they the Jews and the Christians? The Prophet said, then who else? And the lizard or the bab is an animal known in the desert, and the Arabs used to eat it, and the Prophet ﷺ criticized that on them that they used to eat it. But it's bigger than the lizard, the normal lizard that we know. And it lives in holes in the ground. So Muslims, even if the Jews and the Christians enter the hole similar to the hole of the lizard, within it there's danger and there's harm. The Muslims will follow that path and will follow that route and will ride on the same route and the same path, Without identifying the hazards, without looking into the harms, without identifying the good and the bad, they will just follow it blindly. And we said that this is from the indication and the signs of the prophethood and the truthfulness of his prophecies, sallallahu alaihi wasallam. So, and then the Sahaba, they asked about the surviving sect, and they asked about the sect that will survive. Because the Sahaba, they care about the good. And as for the other sects, then they don't need to worry about it if they know that one sect that will survive. So the Prophet ﷺ said, Al-Jama'ah. He said that, Al-Jama'ah, the group, Al-Jama'ah. And which group was there except for that group of Rasulullah ﷺ and his companions? So when the Prophet ﷺ said that group is Al-Jama'ah, he meant himself and the companions, that my Jama'ah. So the Jama'ah is the jama'ah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And also the jama'ah of the Khulafa al-Rashidin, those who gave the bay'ah and depended upon them and agreed upon them and gave them bay'ah. This is the jama'ah. And so this is what the jama'ah that we fought, that it will survive. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam indicated in the other narration that this jama'ah is wherever he was upon and his companions. And that this is the scale, and this is what the measure that is measured upon, that all the, that this is the measure of truthfulness, this is the measure of the huda, the guidance, this is the measure of the of surviving. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indicated to the sahaba to hold upon this jama'ah in its hold on the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the sahaba in everything they do, in their in the small matters and then the big matters of the deen, and follow their path. And that is why we repeat and we always say it again and repeat it over and over, that we follow the Quran and the Sunnah with the understanding of the Sahaba and with the way that the Sahaba understood it and did it. So this is the Ummah Najiyah, this is the surviving sect, and this is the measure of guidance, and this is the measure and the scale that identifies those who are in the truth and not, is what the Prophet ﷺ was upon and his companions. As for the third narration, which means the Sawad al-Azam, the greatest crowd, it indicates those who follow Rasulullah ﷺ wa ashabuhu. Those who follow the Rasulullah ﷺ and his companions, they are the crowd of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because Allah subhanahu wa ta'ala, he described Ibrahim and he said, "Inna Ibrahima kana ummah." Surely Ibrahim used to be an ummah, a nation by himself. Because he was, although Ibrahim was by himself, but because he was the origin, and he was the one, the leader in the goodness in his time, and he was the origin, he was the ummah. So the greatest crowd is the crowd of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions. And by that we end. And the brother asked, "What about if the speakers in the car are next to the seat in the car?" So he said that, you know, this should be avoided. If the Quran is getting played next to the seat, then this is not appropriate to do that. And I asked the question that is it okay to pray the sunan and lengthen the salah in the sunan, making it in the sunan, I mean the sunan after the zuhur, sunan ratiba after zuhur or after maghrib or isha or fajr, to make it long and to recite long surahs in it. He said if you do it occasionally, there's no harm. But if you make it a habit that in every sunnah you make it long, then this is against the sunnah. The Prophet ﷺ didn't used to do that, to make it long and to lengthen them. And as for he said the nafil mutlaq, that you just pray like that, just sunnah, just to pray voluntary prayers, not sunnah ratiba, not the sunnah of dhuhr or sunnah of asr. You just pray between maghrib and isha. Then if you want to lengthen your salah, read from what you memorize, that there's no harm in that. Or you just keep praying after Dhuhr, as long as there's no time of karaha, times of hated times to pray in, and you just feel like praying and lengthening your prayer and read from what you memorize, and there's no harm in that. And by that we end. The Sheikh, inshallah, next weekend will be he's invited to a convention in Mecca and Medina regarding the Quran. And he was invited by, and this convention was organized by the King of Saudi Arabia, Khadim al-Haramain al-Sharifain, the servant of the two Haramain al-Sharifain. So he's invited, so there will probably not be a class next weekend. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.